بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نلخص ما ذكرناه يوم أمس حتى نقرأ العبارة، وما ذكره السيد قدس سره الشريف تحت عنوان التعريف بعلم الأصول، ذكر لنا مقدمة بأن الإنسان ما دام هو مؤمن بالله تبارك وتعالى بالإسلام، لا بد أن يوافق سلوكيات توافق الشريعة التي شرعها الله تبارك وتعالى، وحتى تحصل هذه الموافقة والتطابق بين السلوك الإنساني والشريعة لا بد أن تكون الأحكام واضحة للمكلف حتى يطبق سلوكه على الشريعة على الأحكام، ولكن ليست كل الأحكام بذلك الوضوح لكل مكلف. لذا أسس علم الفقه لبيان ومعرفة الأحكام الشرعية. كيف نتعرف على الأحكام الشرعية؟ من خلال عملية استنباط تلك الأحكام من أدلة التفصيل، حتى نوصل إلى ونمارس عملية الاستنباط الفقهي نحتاج إلى نوعين من الأدوات والأدلة. النوع الأول الأدلة الخاصة، والنوع الثاني الأدلة المشتركة، العناصر المشتركة رحمكم الله. العناصر المشتركة والأدلة المشتركة في أغلب الأحكام والأبواب الفقهية، يعني نحتاج في عملية الاستنباط تكون على شكلين، إما الأدوات اللي توصلنا للحكم الشرعي أو العناصر اللي توصلنا للحكم الشرعي، أو العناصر اللي ما توصلنا للحكم الشرعي ولكن ترفع الحيرة عن المكلف، تنطيف طريقة ليكون بريء الذمة تجاه الأحكام والتكاليف التي لا يعلمها. هذا الصنفين أو النوعين من العناصر المشتركة يمثلان أصول الفقه، لذلك إحنا راح ندرس أصول الفقه. هذا خلاصة سريعة لما مر أمس. عليكم السلام ورحمة الله. فحتى نقرأ العبارة وتصير العبارة عندنا واضحة. قال قدس سره كلمة تمهيدية بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول. لماذا مسؤول؟ بحكم كونه عبدا لله تعالى مسؤول، يعني في ذمته أمور لابد أن يؤديها. من السؤال هاشوي الكلمة دلالتها تغيرت، مسؤول يعني صاحب منصب إداري، لا مسؤول يعني يسأل، اسم مفعول من السؤال. وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى. عن ماذا مسؤول؟ عن امتثاله عن امتثال أحكامه، أحكام الله تبارك وتعالى. هنا يجي جواب. بعد أن آمن الإنسان يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية، ملزم بالتوفيق بين سلوكه وبين الشريعة الإسلامية، وأيضا ملزم وباتخاذ الموقف العملي، وأيضا ملزم باتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة. قد يسأل واحد، وسئلت هذا السؤال، غير تقولون لا إكراه في الدين، ليش تقولون إلا صوم إلا تصلي ولا صير مزين ولا تروح الجنة، غير لا إكراه في الدين؟ واحد، لا إكراه في الدين، أنت ما ملزم الآن في الدنيا، ما نسوي لك شيء إذا تقول أنا مو مسلم. أنت نطالبك إحنا أن تكون مسلم، نأمرك أن تكون مسلم، ولكن لا نكرهك على أن تكون مسلم. أما إذا آمنت متطلبات هذا الإيمان، كون تصلي كون تصوم كون، إما تؤمن بالإسلام كله أو ترفض الإسلام كله، قرار لك. الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة، ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان حتى يوافق بين سلوكه والموقف العملي للشريعة اللي تفرض الشريعة، كون يعرف الموقف العملي. كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة. هذا ينقلنا إلى مطلب آخر، ليش الأحكام واضحة حتى نطابق سلوكياتنا عليها؟ ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع. ليش قال بديهيا؟ لأن إذا مو بديهي يعني لازم نروح نحتاج استنباط وتفكير، كن بديهي حتى ما نحتاج الاستنباط. بديهيا للجميع لكان تحديد الموقف العمل المطلوب تجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا. لو كان بديهيا لكان أمرا ميسورا لكل أحد، وما احتاجنا لا بحث علمي ولا استنباط فقهي ولا فقهاء ولا شيء، ولم احتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة. ولكن هذا ما موجود، الأحكام ليست بديهية، هذا بالمنطق قياس استثنائي، ولكن عوامل عديدة، يعني هي الأحكام ليست واضحة. لماذا ليست واضحة؟ لعوامل عديدة، منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع 1200 تقريبا سنة عن عصر التشريع، أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض. في عصر الناس أكو ناس شنو هي غامضة ما وصلتهم الأحكام، في عصر الناس مو يوم، فكيف بيك اليوم بعد 1000 سنة، أكثر من 1200 سنة؟ وعلى هذا الأساس اللي وصلنا له أنه الأحكام كثير منها غامضة ما وصلتنا، وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي، يؤسس علم تجاه الشريعة في كل واقعة. شلون يدفع الغموض؟ بإقامة الدليل على تعيينه، على تعيين الحكم الشرعي. دليل، مجرد تدعي أن الحكم كذا مو كافي، جيب لي دليل.
لا تعيين الموقف العملي، مو تعيين الموقف العملي أهم.
إيه تعيين الموقف العملي على القسم. وهكذا كان، فقد أنشئ، طبعا أنشئ المقصود من يعني جهود الأنبياء والأوصياء سلام الله عليهم أجمعين والعلماء من بعدهم، وإلا ما أكو مدرسة قررت صدرت كتاب إداري خلي ننشئ علم اسمه علم الفقه. لا، هو تولد شيئا فشيئا من النصوص الشرعية، من كلمات المعصومين عليهم السلام، وهكذا كلمات العلماء، إلى أن وصل إلى وضعه الحال. فقد أنشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمة، فهو علم الفقه يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، تحديدا استدلاليا، هذا علم الفقه. والفقيه في علم الفقه حتى يحدد الموقف العملي تحديدا استدلاليا يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة. هذا إقامة الدليل شنو اسمه؟ عملية استنباط الحكم الشرعي، وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي. ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية، أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر. طيب، تحديد الموقف العملي إلى أسلوبين، إلى منهجيتين، وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين أو بأحد أسلوبين، أحدهما تحديده بتعيين الحكم الشرعي، الحكم الشرعي أعم من الواقع والظاهر، والآخر الأسلوب الآخر أو الأسلوب الآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك. المشكوك يعني المجهول. الشك في علم الأصول أعم من الشك في علم المنطق. الشك في علم المنطق شنو؟ متساوي النسبة، هذا تعبير تقريبي، متساوي النسبة يعني ما أدري، لا ثابت ولا مو ثابت، متساوي الكف ما أعرف. الشك في علم الأصول كل ما عدا القطع نسميه شك، كل ما عدا القطع نسميه شك. خرج أحد بعض أفراده، الظن المعتبر، الاطمئنان حسب المباني المختلفة في الاطمئنان، فالظن كلنا نسميه شك. إيه بعلم الأصول لما نقول شك يشمل الظن، يشمل الظن. الأسلوب الآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بس بعد استحكام الشك. يعني هذا قيد مهم في الأصول العملية، مو أول ما نشك نطبق براءة مثلا أو نطبق احتياط أو نطبق الأصول العملية، نفكر نتأمل نبحث نفحص في الأدلة، إذا لم يرتفع الشك ذاك الوقت نطبق الوظيفة العملية بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه، يعني وتعذر تعيين الحكم الشرعي. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة. ليش محرزة؟ يحرز بها الحكم الشرعي، إذ يحرز بها الحكم الشرعي. الصنف الثاني، الأسلوب الثاني، نسميها أدلة العملية أو الأصول العملية. الشائع والمشهور في التسمية شنو؟ أصول عملية. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية. في كلا الأسلوبين هي عملية استنباط، وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، أي يحدد الموقف العملي تجاهه تجاه الحكم الشرعي بالدليل. وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم، هي على الرغم من تعددها وتنوعها، قد ما مختلفة متنوعة، مرة في الطهارة، مرة في الصلاة، مرة في الديات، مرة في البيع، في كل الأبواب تشترك. هذا محل الشاهد في علم الأصول، هذا نعم، تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة من شأنها الدخول في كل الأبواب الفقهية، تدخل فيها على تعددها وتنوعها. هذه العناصر المشتركة أيضا استدعت أن نضع لها علما خاصا سمينا علم الأصول. وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه، فكان علم الأصول، فوجد علم الأصول. النقطة الأخرى تعريف علم الأصول. بس احنا شفنا أهمية ولماذا نبحث في علم الأصول ولماذا علم الأصول مهم. الآن خلي نعرفه، هو علم الأصول ما هو؟ تعريف علم الأصول، طبعا اختلفوا في تعريف علم الأصول، أكثر من واحد عرفه، راح يجينا في الحلقات القادمة يعرفون علم الأصول وعلم ويعني يعترض عليه السيد قدس الله. الآن على مستوى هذه الحلقة فقط المصنف يذكر لنا تعريفه المختار عنده، التعريف المختار على مستوى الحلقات، في على مستوى البحث الخارج أيضا يعدل على هذا التعريف. ما تعريف علم الأصول؟ قال: العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. العناصر المشتركة راح يفسرها المصنف هي محل الحاجة للتفسير في هذه النقطة. عملية الاستنباط مقصود من عدا شنو؟ عملية استخراج الحكم الشرعي، التوصل للحكم الشرعي. فقط عندي ملاحظة صغيرة، يعني دراستكم إن شاء الله تفسح المجال أنه نسجلها. العلم، كلمة العلم دلالتها واحدة لو متعددة، يعني هاي الكلمة كم معنى لها؟ أكثر من معنى. مرة نقول أنا علمت بالشيء، يعني عرفت. إحنا الآن كأشخاص عرفيين عندما يقال لك علمت بمجيء فلان، علمت بي هاي الباء، شنو مقصود علم هنا؟ يعني عرف، أدرك، متمام، حصل لي العلم. ومرة أقول علم الأصول أو علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم اللغة، النحو. فرق بين كلمة علم في المثال الأول وفي المثال الثاني لو ماكو فرق؟ تختلف. مرة نقول علم نقصد الفن بالتعريف الاصطلاحي، يعني علم قلنا الفيزياء، النحو، الجغرافيا، هذا فن له اصطلاحات، له قواعد. مو؟ ومرة نقول علم بمعنى أدرك، يعني عرفه، حصلت له المعرفة العلم. لما نريد نحدد تعريف العلم الأصول مناسب نقول علم به لو هو علم كذا. علم كذا هو العلم الذي يدرس، مو هالشكل، هو الفن الذي يدرس القواعد الكذائية مثلا. إيه اختصاص معين. فلما نقول العلم بالعناصر العبارة اشتمطي دلالة المعرفة، الإدراك هنا، هذا معناها إدراك العناصر المشترك. متمام وياي بهاي الملاحظة لو عندكم رأي آخر؟ التعبير بأنه العلم بالعناصر يعني توجد عناصر مشتركة في عمليات الاستنباط أنا سأدركها، سأتصورها. هو علم الأصول هذا إدراك العناصر المشتركة، لو دراسة وتحليل العناصر المشتركة. يا من دراسة وتحليل، هو السيد راح يقول قدس الله روحه. إذن أشوف مو مناسب نقول العلم بالعناصر المشتركة، لازم نقول العلم الذي يدرس العناصر المشتركة. العلم بالعناصر يعني أنا يصير عندي تصور وحتى تصديق في هذه، وهذا هو المقصود في العلوم.
اعتبار موضوعها العناصر المشتركة
ما يخالف. لما تقول العلم بكذا غايتها تصديق مو فقط تصور، تمام؟ أنه إيه أنت تحكم تقول نعم توجد عناصر مشتركة في عمليات الاستنباط وهذه العناصر ضرورية وإلى آخره، صدقت يعني صار عندك حكم. هو هذا غاية علم الأصول، لو تطبقها وتنفذها على الأدلة وتشوف شنو دليليتها، متمام. فإذن هو العلم الذي يدرس العناصر المشتركة وليس العلم بالعناصر.
تنفيذها وتطبيقها هو عملية الاستنباط مو علم الأصول، تطبيق هاي العناصر.
لا أنا ما نقول تطبيقها، دراستها قبل تطبيقها حتى أعرف خبر الثقة حجة أو مو حجة. منو اللي يقول
دراسته هو التعرف عليه؟
لا. العلم بها، العلم إما تصور إما تصديق، تمام؟
واضح.
تصور هو هذا علم الأصول؟ مجرد التصور؟
مجرد التعرف على التصور
بدون أحكام، بدون ما تصدر حكم، هذا هو هذا علم الأصول؟ نتصور خبر الثقة ونتصور أنه حجة؟ مجرد أنك تصدق بأنه علم الأصول بخبر الثقة يقولون بأنه حجة وأن الظهور حجة وأن
البراء. إيه علم الأصول يعني تعرف على العلم.
لا علم الأصول راح يجينا، هو السيد نفسه يقول ندرسها نحللها، نبحث عن ثبوت الأحكام إلى موضوعاتها.
التحليل لا يعني تطبيقها. مرة العلم
إحنا ما نحكي عن التطبيق.
مرة
التطبيق. ما نحكي عن التطبيق. نحكي أنه هاي خبر الثقة. من يقول أنه حجة؟ من يقول؟ علم الأصول. هذا تطبيق لقضية حجية خبر الثقة؟ لا.
تعرف عليه.
دراسة. دراسة هل أن خبر الثقة حجة أم لا؟ هذا دراسة هو في علم الأصول، وهذا مو مجرد العلم بأن خبر الثقة حجة. عموما هذا ما رد نسوي الحلقة الأولى بحث خارج، ردتها ملاحظة يعني فقط حتى يعني تسجلوا. طيب العلم بالعناصر المشتركة، العناصر المشتركة شنو هي العناصر المشتركة؟ راح يجي بيننا عملية استنباط الحكم الشرعي، عملية استخراج الحكم من أدلة التفصيل. شنو معنى هذا التعريف؟ يقول راح ناخذ أمثلة حتى نجاوب على هذا التعريف. ناخذ أمثلة. سيد قدس الله روحه راح ياخذ لنا ثلاث أمثلة، هي عبارة عن استفتاءات يطرحوها الناس على من على الفقيه. الاستفتاء الأول أو السؤال الأول الارتماس، ارتماس الصائم. شخص صائم يرتمس في الماء، يغطس كله في الماء، هذا حرام تكليفا، تكليفا نحكي حرام أم جائز؟ حتى يجاوب الفقيه يكون يروح يشوف الدليل. السؤال الثاني في الإرث، إذا شخص ورث أموالا من أبيه، جت أموال من أبيه فد 10 ملايين، هاي 10 ملايين واجب علي خمسها لو مو واجب؟ أيضا الفقيه يكون يروح يشوف الدليل. سؤال الثالث، القهقه هل هي من مبطلات الصلاة أم لا؟ الأسئلة متنوعة، حكم تكليفي في باب الصوم، حكم تكليفي في باب الخمس، وحكم وضعي في باب الصلاة. فحتى الفقيه يجاوب عن هذه الأسئلة الثلاث يكون يشوف الأدلة. فحتى يجاوب عن السؤال الأول وهو يجاوب يقول له إيه نعم يحرم على الصائم الارتماس الغطس بكل جسمه وين في الماء، هذه الحرمة حكم شرعي، ما هو الدليل عليها؟ شوفوا علم الفقه عملية الاستنباط إقامة الدليل. فلما راح نقيم الدليل احنا جاي نسوي نبحث نستنبط الحكم من الدليل. ما هو الدليل؟ رواية يعقوب بن شعيب، يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام دال على حرمة الارتماس، هكذا جاء فيها. الإمام عليه السلام يقول لا يرتمس المحرم، هذا ما لنا علاقة به، هذا تحكي عن المحرم في الحج أو العمر، لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. هذا محل الشاهد هنا فقرة الاستدلال، معناها لا يرتمس الصائم في الماء، لا يرتمس نهي، وصيغة لا تفعل أو لا يفعل ظاهرة وين؟ ظاهرة في الحرمة. هاي الجملة لا يفعل لا يرتمس، العرف العام يعني الناس العرفيين يفهمون منها التحريم، يفهمون منها التحريم، دالة على الحرمة، ظاهرة في الحرمة، هكذا يفهم العرف. إن شاء الله في الدراسات أعلى نجاوب على هذا السؤال اللي راح أذكره. من يقول الفهم العرفي حجة؟ هم نحتاج نستدل على النقطة. أصل موضوع آخر شيء مسلم، فهم العرف من الناس حجة، والإمام هاي عبارة يفهم منها عرفا يفهم منها التحريم، تحريم الارتماس. طيب يعقوب بن شعيب، احنا همنا هذا الطريق اللي وصلتنا هاي الرواية، ومو أي رواية نقبلها مهما كان طريقها مهما كان سندها، يكون طريق يعني يعتمد عليه عند العقلاء. فقال لنا المصنف قدس سره راوي هذه الرواية ثقة، راوي هذه الرواية يعقوب بن شعيب ثقة، وإحنا نقدر نعتمد على الثقة. سؤال إن قلت إشكال، صحيح ثقة، الناس الثقات أغلب كلامهم صحيح ويعتمد عليه، ولكن أحيانا يخطئون، يشتبه، ما شايفين واحد هو ثقة ومتدين وورع ينقل لك قضية بعدين تكتشف أنها مو بهذه الدقة، يعني هو كان مشتبه، فأحيانا يشتبه أحيانا يخطأ. يخطأ بالنقل، ينقل فهمه ما ينقل الواقعة بما هي، وفهمه يكون شنو مو دقيق. هذا لا يخل بالوثاقة به وورعه وتدينه، أخطأ. أين الشريعة؟ دليل شرعي. قال صحيح الشخص اللي هو يكون ثقة ولا يكذب، وإن يتصور منه الخطأ والشذوذ أحيانا. الشذوذ شنو يعني؟ مخالفة الوضع العام، يعني مو بمعنى الأخلاقي، ولكن الشريعة أمرتنا هالشكل. ما دام أن أغلب حالاته هو متثبت، أغلب حالاته دقيق بالنقل، هذا الاحتمال لا تعيره الأهمية، اعتبروا كل نقولاته صحيحة إلا إذا ثبت العكس. فإذا الطريق، طريق الرواية معتبر ودلالتها مفهومة عند العرف، وهاي الدلالة شنو؟ يفهم العرف منها، من هاي الرواية الحرمة، إذن الالتماس حرام. وصلنا إلى نتيجة هذه الرواية، هذه الرواية، هاي كلمة هذه جواها كم خط، هذه الرواية طريقها صحيح، وظهورها عند ولها ظهور عرفي، لها ظهور عرفي، مؤدى الظهور الحرمة، مؤدى الظهور الحرمة. هذا الجواب عمن عن السؤال الأول. الجواب عن السؤال الثاني بالطريقة ذاتها، نروح إلى الأدلة. لقينا رواية، رواية علي بن مهزاز رضوان الله عليه، هم يسأل هذا السؤال أو فيما مضمونه. ورد في الرواية أن الخمسة ثابت في الميراث الذي لا يحتسب. الوارد في رواية علي بن مهزيار أن الميراث الذي لا يحتسب فيه خمس. شنو مقصود الميراث الذي لا يحتسب؟ بين قوسين غير متوقع. الابن يتوقع أن يرث أباه، الأب كذلك يتوقع أن يرث ابنه، ولكن ما متوقع أن يرث الإنسان ابن عمه، مستبعد يعني، لأنه الطبقات الأولى قبله. فالميراث الذي لا يحتسب فيه الخمس، العرف ماذا يرى، ماذا يفهم من هذه العبارة؟ عكسها شنو؟
عدم وجوب.
ها، عكسها هكذا، الميراث الذي المحتسب لا خمس فيه، هكذا يفهم العرف. راح يجينا هذا شو نسميه؟ مفهوم. العبارة والجملة والصيغة إلها لها مفهوم، والمفهوم حجة إلى آخره. بنفس الكيفية ندرس الدليل، نقول علي بن مهزار شبيه ثقة وقول حجة ونقدر نعتمد عليه، خبر الثقة نقدر نعتمد عليه. هذه الرواية الثانية لها ظهور عرفي أم لا؟ لها ظهور عرفي، يعني العرف يفهم منها بوضوح دلالة معينة. هذا الفهم العرفي الواضح نقدر نعتمد عليه. إذن صار عندنا دليل ثان يقول بأن الميراث المحتسب لا يخمس، اللي هو جواب السؤال الثاني. نروح إلى السؤال الثالث، الصلاة تبطل بالقهقه أم لا؟ كذلك نروح إلى رواية ثالثة اللي هي رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال القهقهة لا تنقض الوضوء. واحد متوضئ يضحك وضوء لا ينتقض، وتنقض الصلاة، هذا محل الاستدلال، تنقض الصلاة. أيضا ندرس الرواية بنفس الكيفية. زرارة ثقة وإحنا مأمورين ها خبر الثقة حجة، والرواية إلها دلالة واضحة في أن القهقهة تنقض وتبطل تبطل الصلاة. فرح نفتي شو نقول؟ القهقهة من مبطلات الصلاة. إذا استعرضنا هذه العمليات الاستدلالية المبسطة ثلاثة، سنستطيع أن نفرز نوعين من الأدوات اللي استعملناها في هذه العمليات. النوع الأول أدوات لم تتكرر، لم يتكرر استعمالها في المواقف الثلاثة.
نفس النص.
ها؟
نفس النص.
الألفاظ، الأشخاص، أشخاص الرواة والألفاظ الخاصة. يعني كلمة قهقه وردت في الأدلة ثلاثة لو في دليل واحد. دليل واحد. كلمة صلاة دليل واحد. كلمة خمس دليل واحد مثلا. وهكذا الارتماس. هاي ألفاظ أدوات خاصة. هسه ليش نسميها أدوات؟ مو إحنا في دليل حرمة الارتماس كن نحلل شنو مقصود ارتماس؟ شنو مقصود ارتماس؟ فقط يغطس رأس الصائم لو كل جسده لو شنو؟ شنو قصدكم؟ فنحتاج نحللها. ولكنها أداة عامة وعنصر عام مشترك في كل المواقف الثلاثة؟ لا. في موقف واحد. نأتي إلى السند، علي بن مهزيار ورد في كل المواقف الثلاثة لو في موقف واحد؟ موقف واحد. هكذا زرارة، هكذا يعقوب بن شعيب. إذن عندنا مجموعة من العناصر والأدوات شو سميناها؟ عناصر خاصة، خاصة بكل موقف. ندرس عناصر الخاصة على حدة، وهي وين تدرس؟ في علم الفقه. لما نجي نتناول المسألة ندرس ونحلل عناصرها الخاصة. عندنا نوع ثاني من العناصر راح نلقاها مشتركة في المواقف الثلاثة موجودة احتاجينها. منها هنا في هذه المواقف الثلاثة شغلتين، حجية خبر الثقة وحجية الظهور. في المواقف الثلاثة اعتمدنا على من؟ على الفهم العرفي. الفهم العرفي ظهور الدلالة ومستوى وضوح الدلالة عند العرف، هذا احتاجيناه. واحتاجيناه في موقف واحد لو في المواقف ثلاثة؟ في المواقف كلها. إذن هذا عنصر مشترك. كذلك شنو؟ حجية خبر الثقة في كل المواقف اللي هي بيت روايات احتاجينا أن نقول هذا الراوي ثقة لو مو ثقة؟ قلنا ثقة. فاحتاجينا قاعدة عامة، خبر الثقة شبيه حجة، قلنا الشارع أمرنا يرحمكم أمرنا بأن نأخذ بروايات الثقة وإن كان أحيانا يخطئ ويشتبه. ها قضية كبرى ما مرتبطة بزرارة، ما مرتبطة بيعقوب بن شعيب، ما مرتبطة بعلي بن مزار، تمام؟ قضية عامة، قضية كلية. هاي القضية الكلية دخلت وين؟ في حكم الارتماس، وفي حكم الخمس، وفي حكم القهقه والصلاة. إذن هي عنصر مشترك وإلها الشأنية. أركز عليها هاي الكلمة، وإلها الشأنية، حجية الظهور وحجية خبر الثقة، لها الشأنية أن تدخل في كل الأحكام الشرعية، في كل الأبواب الفقهية، في كل حكم تدخل وفي كل باب فقهي تدخل، لها شأنية ذلك. يعني ليس بالضرورة أن تكون عندنا رواية في كل حكم حكم، ولكن لها شأنية ذلك. هسه فهمنا العناصر المشتركة، فهمنا العناصر المشتركة هي قواعد عامة تدخل في عمليات الاستنباط لأحكام عديدة وفي الأبواب الفقهية، في أبواب فقهية عديدة. بل أكثر من ذلك ضفنا شنو؟ بأن لها الشأنية أن تدخل في كل الأحكام الفقهية وفي كل الأبواب الفقهية. زين. هذا الفهم اللي يفهمه العرف لما يصدر فد كلام معين من متكلم، العرف العام يفهم من عنده معنى هذا الفهم حجة في الشريعة لو مو حجة، فهم الناس، فهم العرف حجة أو لا حجة، فهم العرف العام حجة من النصوص، من الألفاظ، من الكلام. الآن حددنا المقصود من العناصر المشتركة اللي هي القواعد العامة اللي تدخل في أحكام عديدة في أبواب عديدة. دور ووظيفة علم الأصول ما هي؟ يدرسها، هذا واحد يدرسها. يدرسها شنو نقصد حتى نفصله؟ هذا نقسمه، شنو مقصود يدرسها؟ أول شيء يحددها، من هو العنصر المشترك ومن هو العنصر الخاص، يفرزها، تشخيص، شخص. اثنين، يحدد درجات استعمالها، شلون نستعمل وكيفية استعمال تلك القواعد. ثلاثة، العلاقة بين هذه القواعد. يعني لما عدنا مثلا قاعدة، عدنا رواية وعدنا أصل عملي، ذن نستعملهم في رتبة واحدة لو أكو في الترتيب بيناتهم. إذا الأدلة عارضا، دليل أليف ينطينا نتيجة غير النتيجة اللي ينطيها دليل باء، أي من النتيجتين نأخذها؟ يحدد العلاقة بين الأدلة، علم الأصول اللي يحدد العلاقة بينها. إذن عندنا نقدر نذكر لعلم الأصول ثلاث وظائف تجاه من؟ تجاه العناصر المشتركة، يحدد النياه ويبين درجات استعمالها، شرائط استعمالها، مرة هاي القاعدة نستعملها، مرة ما نستعملها، إلى آخره. وبعد العلاقة بين هذه القواعد. قال تعريف علم الأصول، وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائية بسيطة من هذه العملية في صيغ مختصر، لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. افرضوا أن فقيها واجه هذه الأسئلة: هل يحرم على الصائم الارتماس؟ هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ هل تبطل الصلاة بالقهقات في أثنائها؟ فإذا أراد الفقيه أن يجيب عن هذه الأسئلة، عن هذه الأسئلة وليس على هذه الأسئلة، فإنه سوف يجيب عن السؤال الأول مثلا بالإيجاب، يعني نعم يحرم، وأنه يحرم الالتماس على الصائم، ويستنبط ذلك بالطريقة التالية. قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الالتماس على الصائم، فقد جاء فيها في الرواية أنه قال: لا يلتمس المحرم في الماء ولا الصائم. والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة، هذا من ناحية الفهم. وراوي النص يعقوب بن شعيب ثقة، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذ أحيانا، ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب، واعتبره حجة، اعتبر قول حجة. والنتيجة هي أن الالتماس حرام تكليفا. ويجيب الفقيه عن السؤال الثاني بالنفي، يعني لا يجب الخمس، لأن رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، وورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، من غير أب ولا ابن. والعرف العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه، والراوي ثقة وخبر الثقة حجة. والنتيجة هي أن الخمس في تركة الأب غير واجبين. ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب، نعم تبطل القهقهة وتبطل الصلاة، بدليل رواية زرارة رضوان الله عليه عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بها بالقهقهة، وزرارة ثقة وخبر الثقة حجة، فالصلاة مع القهقهة باطلة إذن. وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى من الفقه، وأن الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة. فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيار، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة. ولكل من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه. هذه الأدلة الخاصة، قلنا العناصر الخاصة. ولكن توجد في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا. فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم عليه السلام، رجعنا إلى القواعد العرفية، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي. فحجية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث، وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر هو حجية خبر الثقة. وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة. ونعني بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسألة إلى أخرى. فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الالتماس، لأنها لم تدخل في عمليات الاستنباط الأخرى، بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصة أخرى، رواية علي بن مهزيار وزرار. ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة التي تدخل في عملية استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة. وفي علم الأصول تدرس العناصر المشتركة، وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصة. وهكذا يترك للفقيه في كل مسألة، للفقيه يعني في علم الفقه، أن يفحص بدقة الروايات والمدارك الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة، ويدرس قيمة تلك الروايات، ويحاول فهم ألفاظها وظهور العرفي وأسانيدها. هذا من هو الفقيه. بينما يتناول الأصولي البحث عن حجية الظهور وحجية الخبر في علم الأصول وهكذا. وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، اللي هي الوظيفة الأولى لعلم الأصول، بل يحدد أيضا درجات استعمالها وبعد والعلاقة بينها، العلاقة بين تلك القواعد والعناصر كما سنرى إن شاء الله في البحوث المقبلة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه.